زاد للإعلام تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في شرح كتاب منهج السالكين ذكر أحكام الطهارة ثم أحكام الصلاة، ومضى معنا في ملخص أحكام الصلاة ما يتعلق بشروطها وأركانها وواجباتها، وذكرنا كذلك أنواعا من الصلاة: صلاة السفر، صلاة الحضر، صلاة الفرض وصلوات النافلة، ومن الصلوات والأحكام الجنائز، وتحدثنا فيها عما يتعلق بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وقلنا إن أقل الواجب في الدفن حفرة تكتم، حفرة تجن الميت وتستره، وأنه يستحب تعميق القبر وتوسيعه، وأنه يكره الدفن في تابوت إلا لحاجة أو مصلحة، وأن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وأنه يجب أن يوضع الميت في القبر مستقبلاً القبلة، وأن الأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن، ثم يوضع تحت رأسه ما يسنده، ثم ينصب عليه اللبن نصباً، وتسد الفرج التي بين اللبنات بقطع اللبن أو الإذخر من الحشائش الخضراء ونحوها أو الطين لئلا ينزل التراب على الميت، وثم يهال بعد ذلك فوق هذه اللبنات التراب. ويستحب لمن حضر الدفن أن يحثو 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، ويمكن الناس الحاضرين من ذلك، يعني كل منهم إذا تيسر أن يحثو 3 حثيات فهذا يكون من الأجر والمشاركة في دفن أخيهم الميت. ويسن بعد الفراغ من الدفن أن يمكث برهة من الزمن يدعو لأخيه المسلم الميت ويستغفر له، يدعو بالمغفرة والتثبيت. وقلنا إن السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، وله أن يعني يجعل القبر بينه وبين القبلة ويرفع يديه ويدعو، وله أن يدعو ويستغفر بأي صفة شاء. وهذا الدعاء قد ورد مطلقا من غير تقييد بمرة أو مرتين أو 3، فلو دعا الواحد مرة ومشى لا بأس، ولو دعا 3 فهو أفضل، ولا مانع من الزيادة عن 3، فلو دعا 7 مثلا، مثلا دعا له بالمغفرة مرارا، دعا للميت بالمغفرة مثلا 10 مرات، دعا له بالرحمة 10 مرات، أكثر من 3 لا مانع من ذلك، والإلحاح على الله بالدعاء مطلوب. وذكرنا أنه يرفع يديه في هذا الدعاء لأن الأصل رفع اليدين في الدعاء إلا في مواضع محددة لا يشرع فيها رفع اليدين. وقلنا إن الدعاء الجماعي يعني واحد يدعو البقية يؤمنون إذا حصل بدون اتفاق مسبق أو تعمد مسبق ولم يجعل عادة، يعني حصل أحياناً، حصل اتفاقا واحد قام يدعو، قام جاء واحد انضم إليه والثاني اجتمعوا، لا مانع ما دام ما اتخذوا سنة راتبة لا مانع. وذكرنا أن الموعظة عند القبر مشروع، النبي عليه الصلاة والسلام وعظ عند القبر لأن هذا من المواطن التي ترق فيها القلوب وتذهب غلظة النفوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعظ أصحابه عند القبر. وهذه الموعظة ليست سنة راتبة في كل دفن، وإنما تحصل أحياناً أيضاً. نأتي إلى مسألة تتعلق بقضية نبش القبور واستخراج من فيها، وهذه المسألة قد تحدث عدواناً وظلماً، وقد تحدث لمصلحة. أحياناً يقال مثلاً سيشق طريق ونحتاج أن يمر الطريق عبر المقبرة مثلا ونحو ذلك، فهل يجوز هذا الاستخراج أم لا؟ الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت ولا إخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا وسبق إليه، فهو أحق به، وليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظام الميت وإلى امتهان حرمة الميت، انتهاك حرمة الميت، وكسر عظم الميت ككسر حي، وانتهاك حرمة الميت لا تجوز. وإنما يجوز نبش القبر وإخراجه لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة. فإذا ما هو الأصل؟ حرمة النبش، تحريم النبش. واتفق الفقهاء على منع النبش إلا لعذر وغرض صحيح. والموضع الذي يدفن فيه مسلم يصبح وقفا عليه كالبيت للحي، يجوز تطلع واحد حي من بيته؟ لا، كذلك ما يجوز تطلع ميت من قبره، لا يجوز. وفي موطأ المالك رحمه الله عن عمرو بن عبد الرحمن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية. هذا الحديث مرسل، طبعا المرسل معلول بالإرسال، لكن ما معناه؟ ما معنى المختفي والمختفية؟ قالوا نباش القبور. وقال بعضهم إن قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، كفاتة أحياء وأمواتا، يدل على حرمة نبش الميت. واستدل مالك رحمه الله وغيره على أن النباش تقطع يده. طبعا لو واحد قال ليش ينبش القبر؟ لماذا ينبشونه؟ ينبشونه كانوا في سرقة الأكفان والعياذ بالله. وأحيانا الآن صار الآن في هذا الزمان في بعض الأحيان طبعا، وهذه قضية خطيرة جدا، نبش قبر الميت لبيع الجثة للتشريح على مشارح كليات الطب. طبعا هذا حرام عظيم، حرام عظيم، سرقة أجساد الأموات. والذين قالوا إن النباش تقطع يده بحثوا مسألة السرقة من الحرز، لأن قطع اليد يشترط فيها السرقة من الحرز، فقالوا إن حرز الجثة القبر، ومن نبش القبر فقد استخرج وسرق من الحرز. وقالوا إن الدليل على أن القبر حرز لجسد الميت قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وأما لعن النباش فلأن فيه عدوان على جسد الميت أو على مال للميت أو لمثل قضية الكفن، هذا خاص بالميت، وهذا يستخرجه، ينتهك الحرمة ويعريه ويسرق الثياب التي عليه والعياذ بالله. قال ابن عبد البر رحمه الله وفي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش دليل على تحريم فعله والتغليظ فيه، كما لعن النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر وبائعها وآكل الربا ومؤكله. قال النووي رحمه الله وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي. طيب هل هناك أسباب شرعية تجيز الاستخراج وتجيز أن نحفر القبر؟ قال الفقهاء إن هناك حالات يجوز فيها ذلك. مثال مما ذكروه النبش لتدارك واجب، كأن يدفن دون غسل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا جعله للقبلة. لكن الذين أجازوا هذا يعني قالوا الآن صار في تقصير في حق الميت، وإنما نستخرجه للوفاء بحقه كي نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونجعله إلى القبلة، ماذا اشترطوا؟ أيوه، عدم تغير الجثة وتحلل الميت، لأنه لو تغير وتحلل استخراجه لن يحقق المصلحة. كيف سيغسل وقد تحلل؟ كيف وكيف؟ فإذا خلاص إذا طبعا هذه من الذي يقدرها؟ أهل الخبرة، أهل الخبرة يقدرون ذلك، إنه هل الآن هذا المدة اللي مرت عليه تحلل أم لا، تغير أم لا. فإذا تحل قالوا قدروا إنه تحلل وتغير، ماذا نفعل؟ نتركه ونقول الصلاة لها بدل، وهو إيش؟ الصلاة عليه في قبره. والكفن مقصود منه ستر الميت، وقد ستر الآن بالتراب، خلاص نترك هذا. طيب، من الأسباب الأخرى من أجل حق الغير، مثال قالوا لو وقع في القبر مال، قال ابن قدامة وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخرج. قال أحمد رحمه الله إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها. وقال في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم ينبش إذا كان له قيمة. طيب، مثال آخر لو دفن في ملك الغير بغير إذنه، راحوا ناس أخذوا ميتا لهم وجاءوا إلى أرض فلان الفلاني ودفنوا فيها بغير إذنه، دفنوا بغير إذنه، دفنوا ميتا في أرض بغير إذن صاحبها. فإن دفن في أرض غصب نبش وأخرج، لأن القبر في الأرض يدوم ضرره ويكثر. يعني الآن هذه أرض إنسان قد يبنيها بيتا له أو يعمل فيها شيئا له من المصالح، فدفن ميت فيها يعطلها، دفن ميت فيها يجعل التصرف فيها الآن مقيدا. فإذا هذا إضرار، فإذا يكون الاستخراج لأجل رفع الضرر عن ملك الغير وتصحيح الخطأ الذي حصل. من ضمن الأمثلة على الاستخراج الصحيح وجود محظور شرعي كمن دفن في مسجد، لأنه معلوم أنه لا يجوز الدفن في المسجد، وهذا من أسباب الشرك والغلو. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلو دفن في مسجد وجب نبش القبر وإخراجه إلى المقبرة. طيب، لو كان القبر هو السابق وجاءوا ناس وبنوا على القبر مسجدا، فنقول هذا البناء بغير حق فيزال ويبقى القبر، لأن صاحب القبر أسبق، ويبقى القبر وينقل المسجد في مكان آخر. طيب، أجاز الفقهاء النبش والنقل لحاجة معتبرة كمن دفن في مكان مأهول، مثلا دفن في البيت لضرورة، الآن تعطل البيت كيف يعيش الناس في البيت وفيه ميت مدفون؟ نعم، طبعا الدفن في الأماكن العامة للضرورة. أحيانا واحد يقول كيف للضرورة؟ نقول الآن هذا مثال ما يحدث الآن في الشام، نسأل الله أن يرفع البلاء عن أهلها وأن يكشف الغمة ويزيل الكربة. الآن اضطر كثيرون إلى دفن موتاهم في الحدائق وفي الطرقات وفي البيوت. طيب، الآن هذا الحال حال اضطرار، إذا رجع الناس إلى بيوتهم وهدأت الأحوال كيف سيسكنون في قبر فيه ميت؟ هل تطيب نفوسهم بذلك؟ فاستخراجه منه صحيح ونقله إلى المقبرة. كذلك طرقات المسلمين، كيف تمشي السيارات والناس يمشون على طريق فيه ميت؟ ولو عطلنا الطريق قلنا لا خلاص دفننا فيه ميت ولا تمر منه، ماذا سيحصل؟ تضيق على الناس. نعم، كذلك نقول الحدائق هذه خلاص لا يلعب فيها أولادكم ولا تأتوها، فيه تضيق عليهم. فإذا حصلت ضرورة دفن بسببها بعض الموتى في حدائق أو شوارع أو بيوت، فماذا يمكن أن نعمل بعد ذلك؟ أن ننقلهم منها إلى المقابر، لكن عذر الناس الذين دفنوا أنهم ما كانوا يستطيعون الدفن في المقابر، ما كانوا يستطيعون. كذلك لو دفن ميت في مجرى نجاسات، اكتشفنا أنه هذا دفن في مكان الصرف اللي يسموه الصرف الصحي أو صرف النجاسات، نقول هذا ما يليق بالميت المسلم أن يجعل في هذا المكان في النجاسات، فيكون نقله صحيحا إلى مكان طاهر طيب نظيف يليق بالمسلم، لأن الإسلام يحترم المسلم حيا وميتا، حتى لو كان ميتا ينقل إلى مكان طاهر نظيف. كذلك لو دفن في أرض تنبشها السباع الضارية، أيضا لو ما استطعنا أن نعمق بحيث ما يمكن نبشه أو نحرس المكان، فينقل إذا صار السباع الضارية تنبش، هي تأكل جثث الأموات مثلا، فنقول نوسع له أولا نحرس المكان، فإذا لم يمكن ينقل إلى مكان آخر. طيب إذا خيف الاعتداء على قبره، يعني لو كان في بين ناس وناس ثارات وأحقاد، ووصل الجهل والمعصية بهم إلى درجة أن بعضهم صاروا يعتدون على مقابر بعض، ترى هذه الأحقاد أحياناً إيش تسري بين بعض الناس سريان الجاهلية، فيعتدي بعضهم على مقابر بعض، هذا مثال آخر لنقل القبر. أما نبش القبر وإخراج الميت بعد دفنه ونقله لتقريبه من أهله أو دفنه في بلده فغير جائز. يعني لو واحد قال ترى بس ما عندنا سبب إلا أن نجعله في مقبرة أقرب إلى أهله، نقول هذا ما هو سبب شرعي، ما يجوز، يترك. يقولون يعني بس هو مات في بلد غربة، ممكن ننبش القبر ننقله إلى موطنه، نقول لا يجوز، هذا ليس بسبب شرعي للاعتداء على حرمة الميت والقبر. والله إيش الفرق يعني؟ الآن خلاص إذا دفن في بلد غربة لن تصل إليه الدعوات، يعني لن تنفعه الدعوات، الدعوات المغفرة والرحمة تصل إليه من تنفعه من أقاصي الدنيا. قال ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير، هذا من كتب الحنفية، واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك، لا يجوز، انتهى. ويمكن لأقاربه زيارته في مكان دفنه إن كان قريبا، وإذا كان بعيدا عنهم فالدعاء يصله من كل مكان، وليس شرطا للإجابة الدعاء الزيارة، ممكن يصل الدعاء من غير زيارة. وجاء في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه سئل عن قوم لهم تربة، يعني مقبرة، وهي في مكان منقطع، يعني كان لهم مقبرة في مكان مأهول، ثم إن الناس الذين حول المقبرة هذه انتقلوا خلاص وسكنوا في أحياء أخرى، وقتل فيها قتيل وقد بنوا له تربة أخرى، هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة المستجدة أم لا؟ يعني قالوا نحن كان لنا مقبرة قديمة ودفننا فيها ناس، والآن خلاص انتقلنا إلى حي آخر وسوينا مقبرة جديدة، نريد ننقل أقاربنا من الأولى للثانية، نقول ليس لكم ذلك، هذا ليس بسبب مشروع أو إنه يبيح نقله، لا يبيح نقله، ليس ضرورة. فأجاب شيخ الإسلام لا ينبش الميت لأجل ما ذكر والله أعلم، لأن بعض الناس الأسباب اللي عندهم عاطفية، يقولون نبغى ميتنا جنبنا، نقول خلاص دفن، خلاص دفن، ودعاءكم له يصل. طيب من الأسباب المبيحة إذا بلي الميت ولم يبق له أثر، خلاص ما بقي لا عظام ولا شيء، اتحلل تماما، تحللت القبور تماما. قال النووي رحمه الله يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه. طيب وإذا دعت الحاجة إلى شق طريق في المقبرة مثلا، أيضا نقول إذا تحللت الأجساد ومر عليها مدة طويلة جدا، مدة طويلة، هذه مثل هذه يحتاج لأكثر 100 سنة، يعني تحتاج أحيانا المقابر ليتصل لدرجة أنه خلاص الأموات اللي فيها ما يبقى لهم أثر إلى مدة طويلة. ويختلف هذا باختلاف الأرض والبلاد، يعني ترى البلاد الباردة غير البلاد الحارة، الأراضي أحيانا الملحية غير الأراضي الزراعية مثلا، يعني يختلف التحلل بطبيعة الأراضي. وأهل الخبرة هم المعتمد على قولهم في هذا. طيب، لو دفن أكثر من ميت في قبر واحد، هل هذا يبيح نقله؟ يعني نحن قلنا الأصل أنه يدفن كل قبر في كل ميت في قبر مستقل، إلا إذا دعت الحاجة، لما صارت معركة أحد والمسلمون بهم جراحات والقتلى كثر، وحفر قبر لكل واحد صعب، وأحيانا تكون الأرض صخرية. كذلك مثلا الزلازل، الزلازل إيش يصير فيها أحيانا؟ قتل عام، موت عام، تدفن كل ميت في قبر، مثل ما صار الآن بالشام الغازات كذا، 1500 واحد في يعني دفعة واحدة قتلوا، 1500 واحد كذا دفعة واحدة. فأحيانا تجد أنه مثلا يحفر قبر كبير وتصفي الجثث ويهال التراب عليهم، يقول الناس هذا يعني هذا ما بإمكاننا أن نفعل، وحفر قبر لكل ميت مستقل يصعب علينا جدا. طيب، لو حصل هذا ودفنوا دفنا جماعيا، هل لو تيسر بعد ذلك، لو تيسر بعد ذلك أن يفرد الميت في قبر، هل هذا يجيز أو يبيح؟ عندنا حديث في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فقضي، واستوصي بأخواتك خيرا. إذن عبد الله والد جابر أحس بقرب المنية. وأحيانا سبحان الله الأشخاص، بعض الأشخاص يأتيه حدس مثل إلهام رباني، يعني حس أنه مثلا المنية اقتربت. بعضهم أحيانا يقول: ترى أنا حدي الجمعة، ترى أنا حدي الجمعة مثلا، ويقع بشيء يعني يلقيه الله في نفوسهم يلهمونه. فقال عبد الله والد جابر: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل، يعني ما هو فقط أحس أنه هو سيقتل، بل أحس أنه هو من أوائل من سيقتل، أول دفعة. فأوصى جابرا ولده قال: فإن علي دينا فقضي، واستوصي بأخواتك خيرا، لأنه كان عنده 9 أخوات 9 بنات حمل عبء ثقيل. قال جابر: فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه. شيء يسير، الهنية شيء يسير. وفي رواية: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. طيب، من العلماء طبعا من استدل بالحديث على جواز ذلك، ومنهم من قال إن هذا سبب لا يبيح النبش، وإن دفن ميت مع آخر وخصوصا للحاجة ليس فيه مضرة عليه. وبناء على ذلك قالوا إن فعل جابر رضي الله عنه هو اجتهاد منه، ولا يكون يعني في حجة إلا إذا كان أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره بقية الصحابة. ولو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بذلك أو قرره عليه نعم، وإلا فلا حجة في فعله، خصوصا إذا لم يتفق ويوافقه على ذلك بقية الصحابة. والرجل الذي دفن معه هو عمرو بن الجموح الأنصاري، وكان صديقا لوالد جابر، وزوج أخته هند بنت عمرو. لكن القصة إيش فيه؟ فيها كرامة لوالد جابر، إنه مرت 6 أشهر مدة هذه طويلة ولم يتغير. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بالقبر أنه يستحب رفع ترابه قدر شبر. يعني لو واحد قال القبر هذا يكون بي يعني مستوي مع الأرض تماما أو يرفع عن الأرض، وما مقدار الرفع، خصوصا أننا نرى قبورا عليها قبب وأبنية وأضرحة، فما هو المقدار المسموح في رفع القبر؟ أولا، بالنسبة لرفع القبر فوق الأرض في مصلحة، وهو تمييز القبر عن غيره لئلا يوطأ ويهان، فينتبه الناس أنه في قبر هنا، فلذلك رفع القبر عن مستوى الأرض في مصلحة واضحة. ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع القبر قدر شبر فوق الأرض ليعلم أنه قبر فيتوقى. وكذلك يعني لو واحد شافه يترحم على صاحبه، أنت إذا شفت يعني هذا العلو اللي فوق الأرض وتعرف أنه قبر ما تمشي عليه، تصونه، تدعو لصاحبه. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه اللبن نصبا، نصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، رواه ابن حبان وحديث حسن. وعن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، يعني فقط أراها كذا، يعني أرى ظاهرها، يعني أني أراها من خارج، اكشفيها لي أراها كذا، ألقي عليها نظرة. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، رواه أبو داود وصححه النووي وغيره. ما معنى لا مشرفة؟ يعني ما هي مرتفعة، ولا لاطئة يعني ما هي ملتصقة بالأرض، مرفوعة عن الأرض مقدار شبر تقريبا. ما معنى مبطوحة؟ عليها البطحة. وما هي البطحة؟ الحصى الصغار، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كان عليها الحصى الصغار تسمى البطحاء، والعامة أظن يسمونها كذلك، يقولون بطحاء الحصى الصغار. طيب، وأما الموضع الواسع من الأرض الذي لا بناء عليه فيسمى في اللغة عرصة، وجمعها عرصات، ويقال عرصات القيامة. إيش يعني عرصات القيامة؟ يعني أرض القيامة هذه المستوية التي سيحشر الناس إليها ويجمعون فيها. فالبطحاء إذن دقاق الحصى. وما معنى حمراء؟ صفة لهذه الأرض المستوية. فإذا انكشفت له عن 3 قبور لا مرتفعة ولا ملتصقة بالأرض وعليها الحصى الصغار. طيب، بعضهم يورد أثراً أنه ذكر البخاري معلقاً قال خارجا زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. نقول أولاً ليس فيه دليل على الارتفاع فوق الشبر من عدة جهات. الأثر رواه البخاري في التاريخ الصغير، وابن عساكر في تاريخه، ولكن سنده ضعيف. وقد استفاض الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في بيان ضعفه في رسالة سماها البناء على القبور. وكذلك فإن خارج بن زيد بن ثابت رحمه الله من الفقهاء السبعة، فهل يمكن يعني لمثله أنه يصير بينه وبين يعني شباب سباق في الوثب فوق القبور؟ لا يليق ذلك. فأول شيء ما ثبت، الأثر ضعيف، ولا يليق بخارج بن زيد وأحد الفقهاء السبعة أن يقوم بذلك. والرواية يعني ممكن تحمل على حال شبابه، لكنه حتى في حال شبابه كان مشغولا بطلب العلم ويرجع إليه في الفتوى، فيبعد منه وقوع هذا التصرف المنكر الذي لو قيل والله في ناس شباب يتواثبون، أي واحد يخط القبر وثبا يعني أنه هذه فعلة حسنة، بل لا بل قبيحة، فلا تليق بخارج رحمه الله. وقد ذكر المعلم رحمه الله أن خارج بن زيد توفي عام 100 للهجرة وعمره 70 سنة، فكم يكون عمره لما توفي عثمان رضي الله عنه؟ 5 سنوات. فكيف يكون شابا؟ ولو كان المقصود بالشاب الغلام الصغير، فهل ابن 5 سنوات يعني يثب هذه الوثبة؟ وكذلك لا يمكن الاستدلال به من جهة المعنى على أن القبر كان مرتفع، لأنه أنتم تعلمون الآن حتى في سباق القفز أو الوثب، الوثب الطويل، الوثب هذا في قفز حواجز، نعم يعني في سباقات قفز حواجز تكون الحاجز إيش مرتفعا، لكن في وثب آخر ما في حاجز أبدا، وإنما يجري ليثب وثبه فيرى كم عرض وثبته يعني. ولذلك ممكن أن يقول جاء واحد مثلا وثب من أول القبر ونزل بعد نهايته، فلا يكون فيه دليلا على قضية الارتفاع، لأنه قد يكون القفز ما هو بالعرض كذا بالطول، يعني يقفز القبر من رجليه إلى رأسه أو من رأسه إلى رجليه، وليس يعني أنه هو قبر مرتفع وأنه هو في وسطه وهو قفز من فوق الوسط. على أي حال عندنا نصوص في احترام القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل لو ثبت أنه خارج أو غيره أنه وثب، ولو كان يفهم منها ارتفاع القبر فوق الشبر، هل نعارض النصوص بمثل هذه القصة؟ لا. فكيف وهي ضعيفة ولا تليق بخارجة، وخارجة أصلا يوم وفاة عثمان كان عمره 5 سنين، والوثب قد يكون ما هو فقط من وسط القبر، ممكن يكون بالعكس، فلا يكون أصلا فيه دليل على ارتفاع القبر، وإنما أن الوثبة طويلة بس. ومثل حال السلف يعني، ومثل مثلا قبر البقيع مصان عندهم، مصان ما يعني ما هو ملعب لأولادهم يعني بهذه الطريقة. وعن إبراهيم النخعي قال كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. قال محمد بن حسن وبه نأخذ ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه. ولا تجوز الزيادة عن الشبر في الارتفاع لما رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف ما رفع كثيرا. والشوكاني رحمه الله علق عليه قال فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، يعني ما نجي نقول والله هذا فلان هذا من الفضلاء ارفعوا قبره وهذا عادي نزلوه، لا تتميز قبور المسلمين بهذه الطريقة. قال والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أحمد وجماعة والشافعي ومالك، هذا في نيل الأوطار للشوكاني. طيب، ماذا يحرم أيضا؟ البناء على القبر وتجصيصه وتبليطه، وذلك لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهذا الحديث قد رواه النسائي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يزاد أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. ففيه زيادة النهي عن الكتابة والنهي عن الزيادة على القبر. وعلى هذا يكون حديث جابر رضي الله عنه قد اشتمل على 5 مناهي. الأول أن يجصص القبر، وجاء في رواية عن تقصيص القبر، والنووي رحمه الله قال: التقصيص هو التجصيص، والقصة هي الجص. وهذا يفيد النهي عن تزيين القبر بالجص وهو الكلس، والمراد طلي القبر به، يعني ما يطرى بالجص، ما يبيض. والتجصيص هو التبييض بالجص وهو الجير، هذا الجير الأبيض، مادة بيضاء تحضر بتسخين الحجر الجيري في قماء خاصة ويستعمل طبعا في البناء. وحكمة النهي ما هي؟ ما هي حكمة النهي؟ أن لا يصل الحال إلى الغلو فيها وتعظيمها وغيره. النهي عن تمييز بعضها عن بعض، يعني التمييز الذي هو ما هو أنك تعلم، ليس المقصود بالتمييز المباح، لأنه في تمييز مباح أنه هو يعلم قبر أبيه بحجر معين حتى يعرف مكانه، لا، هذا التمييز اللي فيه يعني أنه نسير مراتب، يعني أنه هذا والله يعني طبقة غير هذا، ميتنا أحسن من ميتكم، قبر ميتنا، فتباهي، تباهي يقود للتباهي غيره، هذا في ظاهره، يعني أن لا يقود إلى تزيين القبور. وتزيين القبور بدعة، مثل جعل عليها الأكاليل والورود والرخام، يعني تزيين القبر بدعة. طيب، وأيضا الغلو ذكرناها أول سبب، أيوة، الإسراف، إضاعة المال فيما لا فائدة فيه، إضاعة المال في غير غرض شرعي. طيب، وبالتالي لو واحد قال: إيش رأيك، إيش ما الحكم في تلوين القبر، خلي لونه أخضر أحمر كذا، نطليه بويا بويا، نقول: لا يجوز. طيب، تزيين وتزويق ورخام كذا مواد بناء، لا يجوز أصلا، هذا فتح باب الشر، هذا فتح لباب البناء على القبور. لكن ما حكم تطيين القبر؟ اختلف الفقهاء في تطيين القبر، فذهب بعضهم إلى جوازه وذهب آخرون إلى كراهيته. وسئل محمد بن سيرين: هل تطين القبور؟ فقال: لا أعلم به بأسا. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن تطين القبور قال: أرجو أن لا يكون به بأس. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر فائدة جميلة، قال: الصواب التفصيل، فإن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر حتى لا تذروه الرياح وتنسفه وتذهب معالمه وتبعثره الأمطار فجائز، وإن كان تزيين، وإن كان تزيينا فلا يجوز لأنه محدث. طيب، من المحرمات في القبور أيضا القعود عليها، قعود عليها حرام، لما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها، أخرجه مسلم. فإذا النهي عن القعود عليه تحريم الجلوس عليه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. فهم بعضهم كما في مذهب مالك أنه تحريم قضاء الحاجة عليه، وأن الجلوس لقضاء الحاجة، واستدلوا بما ذكره البخاري تعليقا، وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يجلس على القبور، ولكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا يقدم على هذا. يعني إذا جاء عن بعض الصحابة ما يخالف الحديث المرفوع، أو جاء عن بعض التابعين ما يخالف الحديث المرفوع الصحيح، فماذا نقدم؟ الحديث المرفوع الصحيح ولا رواية التابعي أو رواية الصحابي؟ ما في شك نقدم الحديث المرفوع الصحيح، وهذه طاعة، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المبدأ الشرعي الأصيل، أطيعوا الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم أحدا على قوله. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، فقال انزل عن القبر ولا تؤذي صاحب القبر، انزل عن القبر ولا تؤذي صاحب القبر. وصححه ابن حجر رحمه الله. وهذا صريح أن النهي عن القعود ليس لأجل قضاء الحاجة، وإنما نهي عن القعود عموما، وأن المراد بالنهي عن القعود على حقيقته وليس مجازا عن قضاء الحاجة، وإنما النهي عن القعود حقيقة. ولفظ حديث أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، واضح أن الجلوس، لأنه هذا هو الجلوس المباشر، لأن الذي يقضي الحاجة يكون مرتفعا عن الأرض، لكن هذا لا، يقول فيقعد على قبر، يقعد على جمرة تخلص إلى جلده أهون من أن يقعد على قبر. فالمراد القعود على حقيقته. وذكر لأحمد أن مالكا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس على القبور أي للخلاء، قال ليس هذا بشيء، ولم يعجبه المغني. قال النووي رحمه الله والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. لو واحد قال طيب أنا ما راح أجلس عليه، أنا راح أتكي كذا على القبر، يعني أجعل القبر زي الوسادة، يعني نقول ليس لك ذلك ولا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء اقتضاء الصراط المستقيم. إذن لا ينتقص منه بأي شيء ولو بالاتكاء. طيب الأمر الثالث البناء عليه، ينهى عن البناء على القبر، سواء كان البناء بالحجارة بالأخشاب بالإسمنت بأي مادة بناء لا يجوز، ولا فرق في البناء كما يقول النووي في المجموع بين أن يبني قبة أو بيتا أو غيرهما. وبعضهم فرق بين البناء في المقبرة الموقوفة العامة والبناء في الملك الخاص، وقالوا إذا كانت مقبرة مسبلة حرام. قال شيخ الإسلام من بنى ما يختص به فيها فهو غاصب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل وأما الموقوف كالقرافة التي بمصر فلا يجوز فيها البناء مطلقا لأنها كانت كلها مقبرة. ويجب على ولي الأمر أن يأمر بهدمها حتى يصير طولها عرضاً وسماؤها أرضاً، يعني ما يكون عليها شيء، مكشوفة للسماء ما يكون عليها أي بناء. وقال في المدخل: وأما إذا كانت مرصدة فلا يحل البناء فيها. وقال النووي رحمه الله: فإن كانت مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك. قال أصحابنا: ويهدم هذا البناء بلا خلاف. لكن التفريق محل نظر، يعني والله إذا كانت المقبرة ملكا عاما لا، وإذا كانت خاصا يعني يكره فقط أو يجوز، فإن النهي ورد عاما، ولا فرق بين مقبرة مسبلة أو مملوكة. أليس قد ورد النهي عن البناء على القبر؟ فما الفرق إذا كان القبر في مكان مسبل أو موقوف أو مملوك؟ أليس قبرا؟ وإذا كان من العلة أن نتجنب ما يؤدي للغلو والافتتان وجعل القبر الميت مزارا فيه شركيات ويدعى من دون الله ويفتن الناس بهذا الضريح، فلا شك أن العلة واحدة هنا وهنا. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال هو حرام، يعني سواء كان في مقبرة عامة أو خاصة. كلام القرطبي مفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصواب أن البناء على القبور حرام ولا يجوز، فإن كانت في مقبرة مسبلة فإنه سوف يأخذ من الأرض أكثر مما يحتاج إليه، وهذا في عدوان على حق المسلمين العام، وإن كان في مقبرة ملكا له فإن هذا يؤدي إلى الغلو في الميت وتعظيم الميت. وإذا كان التجصيص حرام فما بالك بالبناء؟ أشد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. يعني بعض الولاة الأخيار الصالحين أو عندهم علم كان إذا رأى بناء على قبر يهدمه، وأقر ذلك أهل العلم. فإذن إذا قيل ترى في مقابر بدأ يصير فيها بنيان، بدأ يصير فيها تجصيص، بدأ يصير فيها رخام بلاط، نقول يقلع ذلك، بنوا عليه قبة، يهدم ذلك، يزال. قال شيخ الإسلام: فكيف بمن يبني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما ينكر من الأمور، وهو باتفاق المسلمين لا ينفع الميت شيئا وإنما ينفع العمل الصالح. جامع المسائل لشيخ الإسلام. قال الشوكاني رحمه الله: ولكن هذه البدعة قد صارت وسيلة لضلال كثير من الناس لا سيما العوام، فإنهم إذا رأوا القبر وعليه الأبنية الرفيعة والستور الغالية وانضم إلى ذلك إيقاد السرج عليها تسبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك الميت، ولا يزال الشيطان يرفعه من رتبة إلى رتبة حتى يناديه مع الله سبحانه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل ولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك. فليت شعري ما وجه تخصيص، يقول الشوكاني، ما وجه تخصيص قبور الفضلاء بهذه الداهية الدهياء والمعصية الصماء العمياء؟ فإنهم أحق من غيرهم باتباع السنة في قبورهم وترك ما حرمته الشريعة على الناس. هذا في كتاب سيل الجرار للشوكاني. وقد أخبر أن بعض، يعني أخبر بعض علماء اليمن أن بعض الموتى الذين بني على قبره هذا الضريح وزين وزخرف وستر بالستور والحرير وجعل عليه القناديل والبخور والروائح تعمل، يقول فجاء أحد البسطاء يعني السذج كذا ودخل على القبر وهو بهذه الحالة فقال أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. والعياذ شوف يعني نعوذ بالله من الشرك والكفر. هذا العامي لما شاف الضريح بهذه الضخامة والزينة والشكل والبهاء أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. شوف إلى أي شيء يؤدي البناء على القبور من الشرك. الأمر الرابع أو يزاد عليه، إيش يعني يزاد؟ النهي أن يزاد عليه يعني يزاد على التراب الذي أخرج منه. الآن نحن نحفر القبر يطلع منه تراب، نجعل الميت فيه وفوقه اللبن ثم نهيل التراب، ما نزيد على التراب الذي حفرناه واستخرجناه، ما نزيد عليه ترابا آخر، هو نعيده وبالتالي راح يكون تقريبا مرفوعا شبرا. فإذا كما قال السندي على في حاشيتي على سنن النسائي رحمه الله، والمراد يعني بهذا النهي أن يزاد التراب الذي خرج منه أو بأن يزاد طولا وعرضا على قدر جسد الميت، يعني حتى ما نطول القبر أكثر من الحاجة، ما نطول والله جعله مثلا كذا 3 متر 4 متر، لا، ولا أيضا نجعله كذا نقول يلا مدوه من هنا، مدوه بالطول وبالعرض، حتى هذا يعني يزاد عليه، هذا معنى. وأن نجعل ترابا غير الذي استخرجناه ونجعله فوقه ونعليه، هذا معنى أيضا آخر. طبعا سيأخذ هذا حرام الزيادة، لأنه سيكون فيها استئثار وأخذ حق الغير ممن يمكن أن يدفن، وهذه مقبرة وقف. شوف العلماء سبحان الله في يعني المساجد اللي فيها مياه موقوفة على المسجد، قالوا ويقتصد في الماء ولا يجوز له أن يعني مثلا يفتح الآن مثلا واحد في حمامات المسجد اللي فيها ماء موقوف على المسجد يفتح الماء على الآخر كذا وعلى مهله غسل والماء شغال بعيد الثاني، قالوا هذا لا يجوز، محرم فعل يأثم عليه، لأنه هذا ماء موقوف على المسجد فيقتصد فيه ويؤخذ منه بقدر الحاجة فقط. ماء في بيتك أنت تدفع قيمته أنت بكيفك، وأيضا فيه إسراف يعني حتى لو كان ملكا لك، فكيف وملك للمسلمين؟ فالمقبرة طيب، الأرض الآن الأراضي غالية، فلو واحد سووا له قبر وسووا له ضريح وطولوه وعرضوه ها يكون غصبوا من أراضي المسلمين كم؟ من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. والذي يعرض قبر ميته ويطوله يكون قد ظلم قيد مو شبر فقط، أشبار، فكيف سيكون عذابه يوم القيامة؟ فهل تفكر الذين يبنون على قبور أمواتهم في المقابر المسبلة العامة الموقوفة، هل فكروا في هذا؟ وأنهم الآن يغصبون ليس قدر شبر بل أكثر، وماذا سيكون حالهم يوم القيامة وقد غصبوا من المقبرة العامة مساحة ظلما وعدوانا؟ أي هذا المنافسة، واللي بعده أكبر واللي بعده أكبر ويتباهون، وقبر ميتنا أكبر من قبر ميتكم، وقبر ميتنا أعلى من قبر ميتكم، وقبر ميتنا أجمل من قبر ميتكم، وقبر ميتنا رخام، أنتم حاطين سيراميك. خلاص يعني يصير المسألة كلها إيه مباهاة وإسراف. وصل هذا الآن، هذا القبر مفروض زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مو زوروا القبور وتشوفوا حدائق تجري من تحت الأنهار وفيها الأكاليل والأزهار وفيها الرخام والأشجار والأضرحة والقباب عليها الأستار، فنقول هذا يعني هذا ولا شك منكر عظيم. وهل هذه تذكر بالآخرة؟ قبور هذه اللي مثل مقابر النصارى تشوف، اي من تفتح النفس. طيب والآن هو وين 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 تذكركم بالآخرة؟ اي وبعض الناس الآن يتعمدون يزرعون القبور، يزينون القبور، ويقول واحد والله نفسنا ناخذ الإفطار الصباح ونطلع المقبرة، خذ ناخذ الأولاد. وين زور القبور فإنها تذكركم الآخرة؟ قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يستوي بالأرض فلا يعرف، يعني إذا اندثر، يعني راح التراب هذا وصار ممكن يوطأ وما ينتبه الناس، نأتي بتراب ونعليه شبرا للمصلحة الشرعية. الأمر الخامس: النهي عن الكتابة عليه. قال رحمه الله: أو يكتب عليه. والمراد بالكتابة ما كتب على القبر أو على لوح جعل عند القبر. فلو واحد أخذ بخاخ الآن وكتب على القبر بخاخ، نقول حرام لا يجوز. وإذا جعل شاهدة القبر كما يقولون كتب عليها فلان الفلاني وعاش كذا ومات كذا، وبعضهم يذكر أوصاف وأدعية في هذه في هذا الحجر الذي ينصبونه، وأحيانا تعريف بالميت واسمه تاريخ واسمه تاريخ الوفاة، وبعضهم يجعل آيات وأدعية، وبعضهم فيها قصائد رثاء وطويل الشاهد، تحصل كذا طويل في كلام كتابة كلام كثير تاريخ نبذ عن حياته. فكل هذا محرم داخل في الكتابة المنهي عنها. قال النووي رحمه الله: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث المجموع. ولما يعني ذكر بعضهم أنه عمل المسلمين في كتابة في القبور، أنه جرى عليه عمل المسلمين، قال الذهبي رحمه الله: ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه من بعدهم، ولعل من أحدث لم يبلغ النهي. قال ابن الحاج: ومما يدل على منع هذه الأشياء أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأقاليم، ومات كثير منهم في الجهاد وغيره، ولم ينقل أنه نقش على قبر واحد منهم. ويدلك على صحة هذا المعنى أنه لا يعرف من قبورهم إلا الفذ النادر، يعني لو كان في حياتهم كتب كان بقيت القبور هذه، وخاصة قبور الصحابة صارت كلها معروفة. قال: وهم القدوة ونحن الأتباع، فلو كان ذلك أمرا معمولا به لبادرت الأمة إلى فعله، ولا اشتهر الحكم فيه حتى لا يخفى على متأخري هذه الأمة. قال ابن الحاج أيضا: وأيضا ففي النقش على القبر مفسدة أخرى، وهي أن بعض الناس يريد الشهرة لقبور أوليائهم فينقشون عليها اسم من مضى من المتقدمين من العلماء والصالحين لكي يهرع الناس إلى زيارتهم، وهذا النوع كثيرا ما يقع من بعض الجهلة بدينهم والفسقة. المدخل طبعا، يعني ممكن يجي واحد يقول: أنا أبغى مصلحة الميت، ميتي أنا، إيش يسوي؟ يقوم يضع يعني شاهد قبر على المقبرة التي بجانب قبر ميته، يكتب عليها الأوزاعي رحمه، اللي بعد ثانية سفيان الثوري، الثالثة عطاء، الرابعة، فيقول على أساس الناس يجون، يعني يصير فيه زحمة ويجون ويدعون والميت ميت يستفيد. هذا كذب وغش وزور وارتكاب ما نهى عنه الشرع. تتوصل بهذا، تتوصل بالمحرمات إلى أمر ترى فيه مصلحة؟ قال ابن حاج رحمه الله: وليحذر مما يفعله بعضهم من نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر، سواء كان ذلك عند رأس الميت في الحجر المعلم به قبره، وإن كان الحجر من السنة على الصفة المتقدمة، أو كان النقش على البناء الذي اعتادوه على القبر مع كون البناء على القبر ممنوعا كما تقدم، أو كان في بلاطة منقوشة أو في لوح من خشب. وأشد من ذلك أن يكون على عمود كان رخاما أو غيره، والرخام أشد كراهة، وكذلك لو كان العمود من خشب فيمنع أيضا المدخل. طيب، بعض العلماء فرق في الكتابة بين الكتابة الشركية أو الكتابة الكفرية، الكتابة اللي فيها غلو، الكتابة التي فيها مدح ثناء وفيها يعني الإشادة بالميت، وبين الكتابة التي فيها مجرد الاسم. فأجازوا اللي فيها مجرد الاسم، أو التي فيها يعني ما كان فيها للتعليم، لتعليم القبر حتى يعرفه إذا أراد أن يزور ميته، ومنعوا اللي فيها كتابات المدح والثناء إلى آخره. لقد بلغ الجهل ببعض الناس أنهم يكتب يعني يكتب مثلا سورة الفاتحة على شاهد القبر، ويكتب كتابات التبجيل والتعظيم للميت، فيجمعون عدة منكرات في هذا العمل. طيب، إذن نقف عند هذا الحد في بعض السنن والمنهيات فيما يتعلق بأحكام القبر، وسنكمل إن شاء الله هذا الموضوع في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يغفر لموتى المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد. يقول في دعاء القنوت: هل يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، أو يدخل في دعاء القنوت مباشرة؟ الذي علمه الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت، على طول هذا هو. لكن لو ذكر ثناء على الله لا مانع، يعني في فرق بين تقول ما هي السنة، ماذا ورد؟ ورد اللهم اهدني في من هديت، الدعاء القصير هذا. طيب، لو أضاف إليه ثناء ودعاء آخر لا مانع، بدون غلو أو بدون مخالفة، ما يصل لحد المخالفة كالدعاء الطويل جدا، هذا قطعا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم بناء القبر من أجل حراسته؟ هذا ما يقال بناء القبر، نقول ما حكم جعل غرفة للحارس، لحارس المقبرة خارج سور المقبرة، تجعل الغرفة خارج سور المقبرة. وكنت قد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: إذا كان للحارس غرفة داخل المقبرة هل يجوز أن يصلي فيها السنن وقيام الليل؟ فقال: لا يجوز، ما دام داخل المقبرة لا يجوز، لا تجوز الصلاة فيها لا فرضا ولا نفلا. طيب، هذا الجواب يعني جهة الصلاة فيها. أيوه، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، جعلك المقبرة يعني لأن المقبرة لا صلاة فيها. فيقول يعني اجعلوا لكم نصيبا في بيوتكم من الصلاة، لا تجعلوا مثل المقبرة ما فيها صلاة، لأن المقبرة ما فيها صلاة. تفضل. لا، صلاة الجنازة على القبر غير، أما صلاة فرض أو نفل في المقبرة منهي عنه قطعا. إذا كان داخل سور المقبرة لا يجوز. أفرض واحد قال: طيب يلا سوينا الآن مظلة للعزة، هذا مع يعني موجود، الناس إذا اخترعوا شوف ما لا نهاية، امشي يعني الآن يلا هذا نقول هذا العريش هذا نصلي فيه، نقول ما يجوز الصلاة فيه ما دام داخل سور المقبرة، ما يجوز الصلاة فيه. الميت يستفيد من الزيارة طبعا إذا جاء الزائر ودعا له. هو قال: زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة، يعني الزيارة أصلها للحي، للحي ترى. يعني الفائدة الأساسية للزيارة حسب نص الحديث الفائدة للحي. طب وماذا يستفيد الميت؟ يستفيد الدعاء الذي يصله، خلاص. إذن هي للحي، يستفيد الحي، الميت استفادة الدعاء. مثلا قد يستفيد الميت بدعاء لا يدعى له بغيره، مثلا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ها؟ هذا لا يشرع إلا إذا دخلت المقبرة، ما يشرع من بعيد. فقد يقال يعني هو يستفيد من هذا الدعاء الذي يقال خصيصا لزيارة القبور، إيه، لكن يعني هذه غير مباشرة. لأنه لو قال أنا يعني يكون قلبي أخشع لما أشوف الموت وأتذكر دعائي أخشع، نقول إيه أخشع لك أنت أيضا، الأساس الأصل لك أنت الاستفادة، إيه مثلا تكون أنت أكثر أجرا لأن خشع قلبك. وهذا الميت يستفيد بالتبع، تبعا وليس أصلا. نعم، أن يكون هذا خارج سور المقبرة، يعني في سور يفصل بين المقبرة وسكن الحارس. الممر أحسن، لكن ليس خلاص إذا تم الفصل بسور، لأنه في بيوت ملاصقة للمقابر، في بيوت ملاصقة لأسوار المقابر، إلا أنه داخل السور، فصار الحكم لها لأنه داخل السور. ولو قلت له هذا وقف تبع هذاك يقول لك نعم، ما هو للبيع ولا للتأجير. مثل المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد حكم المسجد. لو قال غرفة حارس يقول حتى لو يعني يجوز الاعتكاف فيها ما دامت داخل السور لها باب مفتوح المسجد، ولا يجوز البيع والشراء فيها، ولا تمكث فيها الحائض لأن الداخل السور. غير بيت الإمام والمؤذن خارج المسجد، في أرض موقوفة نعم، لكن خارج جدار المسجد ما تلاقي مثلا بيت المؤذن والإمام داخل المصلى، لها جدار مستقل عن جدار المسجد ولو كانت في الأرض الموقوفة، لكن مستقلة بجدار. فلذلك لو قلت لك لو أنها سورت المقبرة وكان هذا البناء خارج سور المقبرة، حتى لو في الأرض الموقوفة لكن خارج سور المقبرة، خلاص يصير لها حكم آخر، يجوز الصلاة فيها، أيوة، ولكن خارج السور، بعد السور وليس داخل السور. أي ينبه، لا لأجل هو، مو لأنه الآن هو يعني يحرم عليه أنه يحرس فيها، بس كيف يصلي؟ إيه كيف يصلي فيها؟ وإذا قلنا لا يجوز السكن، يعني كيف ستكون هذه؟ فلذلك يجعل لها سور مستقل خارج السور. ها؟ إيه، يقول بعض العلماء إذا مررت بسور المقبرة تقول الدعاء لأنه قريب، إنك قريب الآن. وكنت قد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن عمارة مجاورة للمقبرة، فإذا فتح الشباك رأى القبور ورأى، لأن جنب المقبرة مباشرة، فهل يقول إذا فتح الشباك ورأى القبور السلام عليكم دار قومين؟ فأجاب بالإيجاب رحمه الله. يعني هو شوف، إذا دخل قال، فالأشياء التي تشبه الدخول كالمرور بجانب السور، أما لو صار أبعد خلاص ما صار دخولا ولا في حكم الدخول. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.